الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، إن من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا العظيمة أن نجتمع كهذا الاجتماع المبارك، اجتماع على الأخوة في الله وعلى المجالسة في الله جل وعلا ومن أجل الله. فلم يكن الداعي لهذا الاجتماع شيء غير الزيارة في الله والمحبة في الله والمجالسة لأجل الله جل وعلا، فهذا فضل عظيم يجب أن نشكر الله تعالى على ذلك، أن وفقنا الله تعالى لمثل هذا المجلس الطيب المبارك في هذا المكان العامر الذي قد هيئه الله تعالى للعلم، وحصل فيه الخير الكثير. وهكذا شأن أماكن العلم لأهل السنة والجماعة، تبدأ شيئا فشيئا حتى تقر بها أعين المؤمنين. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا المركز وفي القائمين عليه، وأن يجزي أخانا الشيخ يوسف خير الجزاء وسائر إخواننا المتعاونين على هذه الدعوة المباركة. إخواني في الله، نقف وإياكم في هذه الليلة المباركة بمشيئة الله تعالى مع آية هي أجمع آية وأشمل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل ليس لها نظير في الشمول والعموم كما بيّن ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي قول الله تعالى في آخر سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه الآية لم تترك شيئا من الخير والشر إلا وقد حوته وذكر فيها. فمن يعمل، ومن هذه من ألفاظ العموم، اسم شرط، أي كل إنسان بدون استثناء، كل مكلف ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، حاكما أو محكوما، كل من عمل مثقال ذرة، والذرة هي أصغر أنواع النمل، النملة الحمراء الصغيرة التي هي من أيسر الحيوانات وأصغرها، من أيسر المخلوقات وأصغرها، أي المرئية للخلق. فمن يعمل مثقال هذه الذرة وما يعادل هذه الذرة من الخير يره يوم القيامة مكتوبا في صحائفه، يطلعه عليه ملائكة الله جل وعلا بأمر الله. ومثله من يعمل، أي كل إنسان يعمل شرا، أي مثقال ذرة شرا، أي ما يعادل هذه الذرة وما يوزن بمقدار هذه الذرة من الشر يره يوم القيامة. إذا كان مثقال الذرة يراه الإنسان يوم القيامة فمعنى أن ما كان أكثر منه يراه من باب أولى. فإذا كل خير تقدمه مهما كان يسيرا تراه يوم القيامة، فلا تستصغر من الخير شيئا، وكل شر تعمله ولو كان يسيرا تلقاه يوم القيامة، فلا تستصغر من الشر شيئا ولو كان يسيرا. نبينا عليه الصلاة والسلام بين أن هذه الآية فاذة، أي لا نظير لها في القرآن في العموم والشمول. فقد ذكر الزكاة في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، ومن يمنع ذلك ما عقوبته. ثم سئل عن الخيل هل فيها زكاة، فقال الخيل ثلاثة، هي لرجل أجر ولرجل وزر ولرجل ستر، وبين ذلك. ثم سئل عن الحمر، عن الحمير، هل فيها زكاة، قال ما أنزل الله تعالى علي في الحمر إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا هذه الآية فاذة لا نظير لها في القرآن في شمولها، وهي جامعة لكل معاني الخير والشر. قريب منها قول الله سبحانه وتعالى، أي في الشمول والعموم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هذه الآية قريب من الآية التي في سورة الزلزلة، ولكن ليست مثلها في العموم، فإذا هذه الآية العظيمة دلت على قاعدة مجمع عليها بين أهل العلم، تكاثرت أدلة القرآن والسنة في بيانها وتقريرها، وهي أن الجزاء من جنس العمل، فمن يعمل خيرا يلقى خيرا، ومن يعمل شرا يلقى شرا. ولنقف مع أدلة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام تبين هذه القاعدة العظيمة التي دلت عليها هذه الآية في كلام الله، أن الجزاء من جنس العمل، لنجتهد جميعا في العمل الحسن وفي العمل الذي يرضي الله، حتى يجازينا الله جل وعلا بالحسن وبما نرضاه. فإن الله تعالى في آيات كثيرة أخبرنا بذلك، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقول الله سبحانه: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال الله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. فهذه الآيات تبين أن كل من أحسن جازاه الله تعالى بالإحسان، فإذا أحسنت أحسن الله إليك، إذا أكرمت أكرمك الله، إذا اهتديت وسلكت طريق الهداية زادك الله هدى، لأن الجزاء من جنس العمل، فكل ما تعمله يجازيك الله جل وعلا على حسب ما تعمل. فاحتسب أعمالك، إذا أحسنت ستلقى الإحسان. هذه الآية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ذكرها الله تعالى بعد ذكر نعيم أهل الجنة وما عد لهم من الجنات وما فيها من النعيم المقيم. قال الله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هؤلاء أحسنوا في الدنيا فجازاهم الله تعالى بالإحسان، قدموا الخير في الدنيا فأعطاهم الله تعالى الخير في الدنيا وفي الآخرة. قال الله: للذين أحسنوا، أحسنوا في الدنيا ماذا لهم؟ الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بأن الجنة، والزيادة أنه النظر إلى وجه الله جل وعلا، كما في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه. فالذين عملوا الإحسان يجازون بالإحسان في مجالات كثيرة من أمور الحياة. تأمل إلى قول الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. تأمل إلى هذا الجزاء العظيم، من جنس عمل الإنسان، ذكر الله فذكره الله. إذا ذكر الله في نفسه أي قعد يذكر الله، يقرأ القرآن، يثني على الله، يسبح، يستغفر، يدعو الله، يذكره الله جل وعلا في نفسه. وإذا ذكر الله بين الناس في ملأ، يعلمهم، يذكرهم بالله، يرشدهم، ذكره الله تعالى في ملأ خير من ذلك الملأ في السماء عند الملائكة. جزاء لهذا العبد من جنس عمله. ومن الذي لا يطمع أن يذكره الله؟ الصحابي أبي بن كعب لما علم أن الله ذكره جعل يبكي بكاء شديدا من شدة الفرح، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال أبي رضي الله عنه: وسماني ربي، أي ذكرني باسمي، قال: اقرأ القرآن على أبي بن كعب. قال: نعم. فجعل أبي رضي الله عنه يبكي بكاء شديدا فرحا أن الله ذكره وسمى باسمه. كل من ذكر الله ذكره الله، بل جاء في الحديث أن الله يثني عليه. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة واحدة، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، صلى الله عليه بها عشرا، أي يثني. والصلاة من الله جل وعلا معناها الثناء. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أثنى الله جل وعلا عليه عشر مرات، جازاه الله تعالى من جنس عمله. ولكن هل مثل عمله؟ لا، زاده. هو صلى واحدة فصلى الله عليه بها عشرا، أي أثنى الله جل وعلا عليه بها عشرا. فإذا أيها المؤمن، أنت مجازى بعملك، كل ما تعمل تجازى به من خير أو شر. جاء في الصحيحين أيضا عن أبي واقد الليث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد في حلقة، فدخل ثلاثة من باب المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فالأول وجد فرجة في الحلقة مكانا متسعا فجلس فيه، والثاني جلس خلف الحلقة، والثالث دخل المسجد ثم خرج لم يجلس معهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحدهم أوى إلى الله فآواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. كل إنسان جازاه الله تعالى بعمله. الأول أوى إلى هذه الحلقة، أوى إلى الله. ومن هنا نستفيد فائدة أن الذي يأوي إلى مجالس العلم أوى إلى الله. فأنت حين تحضر مجلس العلم تأوي إلى الله. الناس منهم من يأوي إلى بيته، منهم من يأوي إلى فندق ينام فيه، منهم من يأوي إلى دكانه، منهم من يأوي إلى موضعه، وأنت تأوي إلى الله جل وعلا. فالذي يجلس في مجالس العلم هذا أوى إلى الله فيجازيه الله فآواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله جل وعلا منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. ويا لها من خسارة أن يعرض الله جل وعلا عنك، من لك إذا أعرض الله جل وعلا عنك؟ لو أعرض عنك أبوك لشق عليك ذلك غاية المشقة، فكيف إذا أعرض الله جل وعلا عنك؟ تأمل أيضا إلى قول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: نسوا الله فنسيهم قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال الله سبحانه: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. هذه عقوبة. العقوبة الثانية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فتأمل هؤلاء الذين نسوا الله، قد يقول قائل: هل ممكن إنسان ينسى الله؟ الجواب نعم، فإن النسيان يأتي بمعنى الذهول، يذهل الإنسان عن الشيء، ويأتي بمعنى الترك، والذي يضاف إلى الله جل وعلا من النسيان نسوا الله فنسيهم هو بمعنى الترك، أما الذهول فلا يوصف الله جل وعلا به، فلا يذهل جل وعلا عن شيء، بل هو العليم بكل شيء. فتأمل إلى هذه الآيات في الذين نسوا الله. نسوا الله أي تركوا ذكره وعبادته، غفلوا عن ذلك، ذهلوا عنه ولم يبالوا به، نسوا الله. عاقبهم الله تعالى بعقوبتين: العقوبة الأولى أن الله نسيهم، والعقوبة الثانية أن الله تعالى أنساهم أنفسهم. نسوا الله فنسيهم أي تركهم. وكيف يكون الإنسان إذا تركه الله جل وعلا؟ إذا تركه الله، تركه الله من خيره، من توفيقه، من إعانته، من تسديده، من هدايته، كيف يصل به الحال أن الله تعالى ينساه؟ فهؤلاء نسوا الله فنسيهم، وكذلك ينساهم يوم القيامة. فاليوم ننساهم أي نتركهم في العذاب كما نسوا لقاء يومهم هذا. كذلك أتتك آياتنا، أتاك الذكر، أتتك الآيات فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. وقال في العقوبة الثانية: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قد يقول قائل: هل ممكن ينسى الإنسان نفسه؟ الجواب نعم، ينسى ما ينجيها من عذاب الله، ينسى ما يقربها إلى الله، ينسى ما يرفع الله تعالى به درجته ويعلي الله جل وعلا به قدره. ترى الناس يقبلون على الطاعة وهو لا يعمل بالطاعة، ترى الناس يجتهدون فيما يقربهم إلى الله وهو بعيد. هذا نسي نفسه، عقوبة عاقبه الله، أنساه نفسه، أنساه العمل لمصلحة نفسه. فلم يقدر أن يعمل ما يصلح نفسه وما يقيمها وما يرفع الله تعالى به درجتها. بسبب ماذا وصل إلى هذا الحال؟ جزاء من جنس عمله، نسي الله جل وعلا، فأنساه الله جل وعلا نفسه. بعد أن نسيه الله أنساه نفسه، فلا يقبل على خير ولا يسعى فيما ينجي نفسه من عذاب الله، لا يدري إلا وقد بهته الأجل وهو على المعصية. والله إن هذا أعظم النسيان للنفس، أن يبقى الإنسان على معصية الله حتى يفجأه الموت. هذا نسي نفسه، عقوبة من الله جل وعلا لا عاقبه بها أن أنسى نفسه، نسي ما يصلح قلبه. ترى في قلبه أعمالا سيئة، ترى في قلبه الكبر، ترى في قلبه الإعجاب، ترى في قلبه الحسد، ترى في قلبه البغضاء، ترى في قلبه المراءة للخلق، لا يستطيع يصلح هذه العيوب لأن الله تعالى قد أنساه نفسه. ترى عنده الأخلاق السيئة والمعاملة السيئة والكسب الحرام والحالة الرديئة، لا يستطيع أن يصلح ذلك ولا أن يتخلص منه، لأن الله تعالى عاقبه حتى أنساه نفسه. بسبب ماذا أنسى الله نفسه؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فاحذر أيها المسلم أن تنسى الله فينساك الله، فيتركك الله وينسيك نفسك. وهكذا في أدلة كثيرة يتبين فيها هذه القاعدة العظيمة الجليلة، أن الجزاء من جنس العمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كما في الصحيحين: أنفقي ولا توعي فيوعي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك. توعي أي تجمع الأشياء في الوعاء، ولا تبذلينها في سبيل الله. احذري أن تعملي ذلك، أن تحبسي ما بيدك فيحبس الله عنك ما بيده من خزائن السماوات والأرض، ولا تحصي لا تمنعي فيمنعك الله تعالى من فضله، بل أنفقي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يناديان: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. المنفق ينفق فينفق الله عليه، كما جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنفق ينفق الله عليك. جزاء من جنس العمل، من أنفق زاده الله وأعطاه، ومن حبس منع الله عنه فضله وأتلف ما بيده. وأعطي ممسكا تلفا، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. أي شيء تعمله تجازى بمثل ما عملت في الدنيا وأيضا في الآخرة. تأمل أيضا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن جندب رضي الله عنه: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. هذا إنسان سمع، أي قال القول الحسن، يريد أن يسمع الناس، ليس له هم في رضا الله، لا يريد أن يرضي الله، يريد أن يسمع الناس. ومن يرائي أن يفعل الأفعال لا ابتغاء مرضات الله والثواب منه، بل لأجل أن يراه الناس. ما عقوبته؟ قال: سمع الله به وراء الله به. ومعنى ذلك أن الله تعالى يقذف في قلوب الخلق أن هذا كاذب وأنه مرائي وأنه لا يريد بأعماله وجه الله يا سبحان الله، ويفعل الأفعال يريد يعظم في أعين الناس وفي ألسن الناس، فيعامله الله تعالى من جنس عمله، يسمع الله به ويرائي الله به، يريد المدح فجعل الله تعالى له الذم، يريد المكان في قلوب الناس فجعل الله له الاحتقار في قلوب الناس وأنه لا يريد وجه الله. فمن سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. هكذا جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذا يأخذ أموال الناس يستدين منهم وهو يريد الأداء في نية أن يؤدي، في نية أن يوصل الحق لصاحبه، أدى الله عنه. إن كان حيا ييسر له ما يؤدي به الذي أخذه، وإن كان قد مات وعلم به أهله أو من يتولى أمره يسر الله تعالى لهم الأداء عنه، وإن مات ولم يعلم بدينه ذلك أحد يرضي الله جل وعلا صاحب المال يوم القيامة بما شاء، فيؤدي الله عنه في الدنيا وفي الآخرة، لأن في نيته أداء حق الناس. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، يأخذ وليس في نية أن يقضي، ليس له هم في أموال الناس، أتلفه الله، يتلف ماله وما بيده ويعرضه الله تعالى للتلف ويعاقب يوم القيامة. فتأمل الفرق، كلاهما أخذ مال من الناس، لكن الأول نوى أن يؤدي حق الناس، والثاني نوى أن يضيع حق الناس وأن يتلفه، ليس في نية الأداء. وهكذا جاء في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام خطيبا يوما فقال: يا معشر من أسلم بلسانه، وهم المنافقون، ولم يفض الإيمان إلى قلبه، أي أسلم بلسانه ولم يدخل الإسلام إلى قلبه، يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، أي عيوبهم وزلاتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله، أي في جوف بيته، في داخل بيته. تأمل إلى هذا الجزاء، يأتي مسلم يتتبع عورة أخيه، أي عيب أخيه، ليس إنسان إلا وله عيب إلا من عصمه الله، فيتتبع عيب أخيه وخطأ أخيه وزلة أخيه، ليس في نية أن يقومه، ليس في نية أن ينصحه وأن يوجه للطريق الصحيح، لا في نيته أن يظهر عيوبه للناس، في نيته أن يشمت به، في نيته أن يجعل عند الناس احتقاره ورؤية عيوبه. هذا الآن أساء تعدى على أخيه المسلم، جعل يتتبع عورة أخيه المسلم، ماذا عاقبه الله؟ قال: ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته. الله جل وعلا يتتبع عورته وعيوبه ويخرجها للناس ويظهرها. ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، ولو كانت عيوبه تلك مستورة في بيته، في داخل بيته لا يطلع عليها أحد، يظهرها الله ويبديها للناس، لأنه أراد فضيحة أخيه المسلم، أراد عيب أخيه المسلم، أراد إظهار نقص أخيه المسلم شامتا به، فأظهر الله عيبه وعورته وسيئته للناس، ولو كان هذا الشيء مما يستره. فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته. احذر أيها المسلم أن يكون همك أن تظهر عيب مسلم لقصد أن تشمت به، لا لقصد أن تقومه من ذلك الخطأ وأن تهديه إلى الصراط المستقيم، فإن من فعل ذلك يفضحه الله ويتتبع الله عورته فيبديها للخلق، ولو كانت في أمكن الستر، فهذا من الجزاء بجنس العمل، كل ما تعمل تجازى به. هكذا تأمل في الحديث الذي رواه أهل السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. والحديث صحيح. سئل عن علم يعلمه فكتم هذا العلم، كان بقدرة أن يتكلم به أو أن يكتبه، فكتم هذا العلم الذي سئل عنه، يجازيه الله جل وعلا يوم القيامة بجنس عمله، كما ألجم نفسه عن النطق بالعلم وإظهار العلم يلجمه الله يوم القيامة، ولكن ليس بأي لجام، ألجمه الله يوم القيامة لجاما من نار، كما ألجم نفسه في الدنيا وكتم العلم الذي معه حين سئل عنه ألجمه الله لجاما من نار. وجاء في صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ولي من أمر الأمة شيء، ولي أمرا على جماعة من المسلمين، أي ولاية، سواء الرئاسة العامة الحكم أو منصب تحتها مدير أو قاضي أو مسؤول أو ولي من أمور الناس، من أمور دينهم كالإفتاء كالإمامة بالناس. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، ظلمهم، أساء معاملتهم، حملهم على الأمور التي تشق عليهم، فاشقق عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا من جنس ما عمل، إذا كان ولي من أمر أمتي شيئا شق عليهم، اللهم فاشقق عليه، يشق الله عليه. ومن شق الله عليه من الذي يعينه؟ من الذي ييسر له الأمور وقد شق الله عليه؟ تصير أموره شاقة في الدنيا وفي الآخرة. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، رفق بالأمة يعامل الله تعالى بالرفق كل أحد. جاء في الصحيحين أيضا عن حذيفة وأبي مسعود البدري وغيرهم أن رجلا ممن كان قبلنا حوسب فلم يوجد له من العمل كبير عمل إلا أنه كان يعامل الناس وكان من خلقه الجواز مسامحة. رجل يعامل بالبيع والشراء والأعمال وكان من خلق هذا الرجل التجوز عن المسلمين التسهيل لهم، من كان معسرا أنظره ومن كان موسرا تخفف عنه تجاوز عنه. فيقول الله لملائكة ما له؟ قالوا ما وجدنا له كبير عمل إلا أنه يعامل الناس ويتجاوز عنهم. وكان يقول لفتيانه الذين يعملون معه تجاوزوا عن المسلمين. قال فقال الله نحن أحق بذلك منه فتجاوز الله عنه. إذا كان هذا بشر يتجاوز عن المسلمين نحن أحق بالتجاوز من هذا البشر فتجاوز الله عنه في وقت هو بأمس الحاجة أن يتجاوز الله عنه في يوم القيامة. سبحان الله، عمل يسير لكنه عند الله عظيم. لم يوجد له كبير عمل لكن كان من خلقه السماحة والجواز عن الناس، يتجاوز عن المعسر وينظر الموسر فتجاوز الله عنه. وهكذا جاء في حديث أبي هريرة عند أهل السنن أن وهو حديث حسن وبعض ألفاظه ومعاني في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. مجازاة من جنس العمل، إذا حصلت الرحمة بين أهل الأرض بعضهم لبعض رحمهم الله، ومن كان راحما بالمسلمين رحمه الله، بل حتى لو كان رحيما بالبهائم كما جاء في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، شاء أباح الله ذبحها لكن يقول أرحمها حال الذبح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والشاة إن رحمتها رحمك الله، إذا رحمتها رحمك الله. الراحمون يرحمهم الرحمن، أنت ترحم المسلمين، ترحمهم في شتى أمورهم في الدنيا، أبشر برحمة الله لك، نزعت من قلبك الرحمة فأبشر بالحرمان من رحمة الله، كما جاء في الصحيحين عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله، يجازى من جنس عمله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كم تعدد من الأدلة التي فيها مجازاة العبد بجنس عمله، سواء كان العامل فردا يجازي الله بجنس عمله، أو كانوا جماعة أو كانوا أمة يجازيهم الله تعالى بجنس عملهم. جاء في سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال كنت عاشر عشر من المهاجرين، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. كلها مجازاة من جنس العمل. فشت الفاحشة في قوم، الفاحشة ما كانت في المسلمين، كان فيهم العفاف والنزاهة وليست من شأن المسلمين. فإذا فشت الفاحشة القبيحة فيهم أفشى الله تعالى فيهم ونشر الله تعالى فيهم أمراضا وأوجاعا لم تكن في آبائهم الذين مضوا. هم أفشوا شيئا جديدا ما كان يعرفه المسلمون، فعاقبهم الله تعالى بشيء جديد ما كان يعرفه الناس من جنس العمل. فشت الفواحش ستفش الأمراض والأوبئة الشديدة التي لا يعرفها الناس. منع قوم زكاة أموالهم، بيدهم مال منعوه، يمنعهم الله المطر، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا رحمة الله بالبهائم لم يمطروا. نقص قوم المكيال والميزان، نقصوا وظلموا الناس، إلا ابتلوا بالسنين أي بالقحط وشدة المؤنة. شدة المؤنة غلاء الأسعار وقلة ما باليد، وإذا وجد الإنسان شيئا لا يجد له كبير قيمة، شدة مؤنة. ومع ذلك جور السلطان، ظلم بعضهم بعضا بنقصان المكيال والميزان، فسلط الله عليهم سلطانا ظالما جائرا من جنس عملهم. إذا لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، لم يحكموا القرآن الذي هو اجتماع وألفة، يجعل الله بينهم الاختلاف والفرقة، ويجعل الله بأسهم بينهم. وإذا نقض قوم العهد، عهد يجب أن يوفوا به، سلط الله عليهم عدوا. فيا سبحان الله، لو تأمل الإنسان في عمله لعلم جزاء الله له. والله لو تأملت في عملك ستعرف جزاء الله لك. تريد تعرف جزاء الله لك في الدنيا والآخرة، اجلس مع نفسك، وقف مع أعمالك، كيف تعمل الإساءة وتريد يجازيك الله تعالى بالإحسان. لا يمكن هذا، أنك تسيء وتعمل الإساءة ولا تتوب وتريد الإحسان والكرامة والرفعة من الله. اعرف جزاء عملك بما تقدمه يدك، اجلس مع نفسك وانظر ماذا تعمل، واعلم أن جزاءك على حسب عملك. في الدنيا يجازيك الله على حسب عملك، وأيضا في الآخرة يجزى العبد في آخرته كما عمل في الدنيا. وتأمل في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما أي شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده في نار جهنم يتحساه فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن وجأ نفسه بحديدة أي طعن نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا ارتكب الحرام الآن، قتل نفسه، إما من جبل تردى رمى بنفسه، أو شرب سما، أو بحديد طعن نفسه، نفس العمل الذي عمل في الدنيا يجازيه الله تعالى به في النار. قتل نفسه بالتردي من جبل فهو في نار جهنم يتردى فيها، قتل نفسه بسم فهو في نار جهنم يشرب السم، قتل نفسه بالطعن فهو في نار جهنم يطعن نفسه، عقوبة من الله جل وعلا. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة. جاء في حديث عائشة في الصحيحين أنه يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، لأن التصوير من صفات الله، فمن أسماء الله تعالى المصور، هو الله الخالق البارئ المصور. ومن صفات الله جل وعلا التصوير، وصوركم. فالإنسان الآن الذي يأتي يصور معناه نازع الله تعالى صفة من صفاته. تصوير معناه الخلق، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، الله الذي صور الخلق. والتصوير من صفات الله، فالذي يأتي يصور معناه أنه جعل نفسه كأنه يخلق، فيعاقب يوم القيامة بأن يقال له أحيوا ما خلقتم. هذه الصورة صورتها، يكلف أن ينفخ فيها الروح ولا يقدر أن ينفخ فيها الروح، عقوبة له، فيظل ينفخ وينفخ وينفخ، عذاب شديد عليه من جنس عمله. لماذا صار يصور وينازع الله تعالى هذه الصفة من صفاته؟ وهكذا جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم مات ولم يتب منها لم يطعمها في الآخرة. خمر الدنيا مسكرة، مصدعة للرأس، تغتال العقول وتذهب بها. خمر الآخرة ليس فيها صداع ولا تغتال العقول، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ومع ذلك إذا شربها في الدنيا، ولكن قال في الحديث ثم مات ولم يتب منها، حرمها في الآخرة. أما من شربها في الدنيا ثم تاب وصدق في توبته لا يحرمها في الآخرة، بل يكون ممن ينالها كما في هذا الحديث. لكن تأمل، من شرب الخمر ثم تاب ثم مات ولم يتب منها حرمه الله تعالى خمر الآخرة. قال العلماء: حتى ولو دخل الجنة لا يشتهي خمر الآخرة. يا سبحان الله، من جنس عمله، ارتكب هذا الأمر المحرم في الدنيا فيحرم منه في الآخرة. في الصحيحين أيضا عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. حرير ممنوع على الرجال، محرم. من لبس في الدنيا وخالف أمر الله يحرم يوم القيامة من هذا الحرير. والأدلة في ذلك كثيرة جدا لمن تأمل فيها، في أن الإنسان يجازى بعمله. فانظر أيها العبد، ما هي أعمالك؟ تريد تزداد علما، تريد علم من الله، علم الناس. إذا علمت الناس علمك الله، إذا أنفقت على المحتاجين أنفق الله عليك، إذا أعطيت أعطاك الله، إذا أصلحت قلبك وسعيت في إصلاحه أصلحك الله. والذين اهتدوا زادهم هدى، يزيدك الله هدى. تريد يحسن الله جل وعلا عليك، أحسن إلى الناس. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة في الدنيا نفس الله عنه كربة يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أنت تريد العون من الله، أعن أخاك المسلم. تريد أن يستر الله عنك، أستر أخاك المسلم. تريد أن ينفس الله عنك الكروب، نفس عن أخيك المسلم. لك حاجة تريد أن يعطيك الله حاجتك، كن في حاجة أخيك المسلم والله تعالى في حاجتك. تريد أن يبرك أولادك،
بر والديك وأحسن إليهما. تريد أن يحسن إليك جارك، أحسن إلى جارك أنت، وسيحسن إليك جارك ويحسن إليك الله جل وعلا. تريد الإكرام من الناس والتقدير منهم، لا يهينك أحد لا في بيتك ولا في سوقك ولا في مجتمعك، عظم الله تعالى في قلبك، اجعله بمنزلة عظيمة كما قال بعض السلف، اعلم أن إكرام الناس لك على قدر إكرامك أو إكرام الله في قلبك، واعلم أن تعظيم الناس لك على قدر تعظيمك لله في قلبك، واعلم أن رهبة الناس منك على قدر رهبتك من الله جل وعلا وما في قلبك له من الرهبة، يجازيك الله تعالى بعملك، كل شيء تعمله يجازيك الله جل وعلا بما عملت. إذن هذه قاعدة عظيمة دلت عليها هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل عمل تعمله يجازيك الله سبحانه وتعالى به، حتى بأيسر الأشياء ولو مثقال ذرة. كم ستزن هذه الذرة؟ أصغر النمل كم تزن؟ ربما لو نفختها نفخا يسيرا، ليس نفخا قويا، لطارت. مثقال ذرة ستلقاه يوم القيامة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وهكذا الشر الذي تعمله مثقال الذرة ستلقاه يوم القيامة وتجنيه في الدنيا، والله ستجني شؤم الذنب في الدنيا إن لم تبالي بمعصية الله. وقد انتبه لهذا السلف وعلموا أن العبد يجازى في الدنيا إذا تجرى على الله يتجرى عليه الخلق، حتى كان بعض السلف قال والله إني لأعصي الله فأرى أثر المعصية في خلق زوجتي ودابتي، يقول حتى زوجتي في البيت تتجرى علي، حتى الدابة التي أركبها الحمار أو الفرس أو البعير يتجرى علي ولا ينقاد. لماذا؟ لأنه تجرأ على الله، تجرأ على الذنب فجرأ الله عليه من يرى أنه في يده وتحت قبضته. إنسان يرى لنفس القوام على زوجته ولا يمكن تتجرى عليه زوجته، يرى دابة يقودها كيفما شاء، لكن لما تجرى على الله جرأ الله عليه هذه المخلوقات. السلف كانوا على فهم إني لأعصي المعصية فأرى أثر المعصية في خلق زوجتي ودابتي. والصحابة رضي الله عنهم لما أصيبوا يوم أحد قتل منهم 70، بقوا يفكرون ما هو السبب، هم يعلمون أن هذا جزاء بعمل فعلوه، فما هو السبب الذي جعل المشركين تسلطوا عليهم في تلك اللحظات وقتلوا منهم 70 من خيار الصحابة؟ ذكر الله تعالى ذلك عنهم في القرآن، أولما أصابتكم مصيبة، ما أصابهم يوم أحد، قد أصبتم مثليها، أي يوم بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، قلتم أنى هذا، ما هو سبب هذه المصيبة، لماذا أصبنا بهذه المصيبة؟ قال الله قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم، هذه المصيبة من تلقائكم أنتم، أنتم السبب فيها. نزل الرماة عن الجبل وعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلط الله تعالى المشركين في تلك اللحظات، قتلوا 70 من خيار الصحابة، شق وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته، قتل نحو 10 بين يديه، حتى كاد المشركون أن يصلوا إليه، حتى وقاه طلحة بيده وكانت يده مشلولة، وقى بها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد. مصيبة عظيمة بسبب هذه المخالفة التي خالفوا فيها أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا أيها المسلمون موعظة بليغة للمسلم في مجازات الله جل وعلا له، أن يعرف أعماله وأن يجتهد في إحصاء أعماله. تستطيع تعرف جزاء الله لك وما سيكون لك في المستقبل من عملك، ليس معنى أنك تعلم الغيب، ولكن هذا شيء تتوقعه. إن كنت صالحا مخلصا صادقا مؤمنا طائعا حريصا فأبشر بالخير وأبشر بالثبات وأبشر بالعافية في دينك حتى تلقى الله. إن كنت لست بصالح أو ترائي المخلوقين أو تعصي الله جل وعلا إذا غبت عن نظر الناس ولا تبالي بحرمته سبحانه، ليس في قلبك حب للخير ولا حرص عليه، والله إن هذا نذير أنك على خطر وأن عليك ضررا في ذلك. فأحسن أيها المؤمن وأبشر بالجزاء الحسن المضاعف. أنت تعمل حسنة والله يعطيك أكثر منها. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وهذه من كما سبق في أول المحاضرة أنها اسم شرط، واسم الشرط يفيد العموم، أي كل من جاء بحسنة فله 10 أمثالها. إذن مضاعفة الحسنة إلى 10 هذا لكل الناس بدون استثناء، من عمل حسنة يجعلها الله 10، بقي هناك أكثر من 10 هذا لمن يشاء الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. هذه الآن كم صارت؟ 700، مثل الحسنة 700 مرة. ماذا قال الله؟ والله يضاعف لمن يشاء. فالمضاعفة إلى أكثر من 10 هذه لمن شاء الله، والمضاعفة إلى 10 هذه لكل المخلوقين. من هم بحسنة فعملها كتبها الله 10 حسنات، كتبها الله 10 حسنات، هذا في حق كل مسلم. إذن اجتهد في الحسنات، في الطاعات، في الإحسان، وأبشر بإحسان الله إليك، أبشر بالخير الذي يسوقه الله تعالى لك في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يرزقنا صلاح أحوالنا وقلوبنا، إنه على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.